عليه العديد من رجال الأمن، وأخذوا يكيلون له الصفعات المتوالية على وجهه، ثم أمسك به اثنان وهو يخبط بينهما كيفما كان، حتى تمكن من الإفلات من أيديهما وجرى مطلقا ساقيه للريح على غير وجهة مقصودة. وتتالت الصيحات والتهديدات: قف مكانك، قف. حتى إذا كاد يقارب 50 خطوة من الابتعاد عنهم، إذا بالضابط آمر القوة يشهر مسدسه ويصوب فوهته نحو ياسر ويطلق 3 رصاصات متوالية باتجاهه. توقف فجأة عن الجري، ثم تمايل كالغصن الغض، ألوته عاصفة هوجاء وكسرته فسقط طريحا على الأرض، والدم يتدفق من فمه وخاصرته. لقد أصيب برصاصة في صدغه وبثانية في ظهره، لكنه تململ للحظات متخبطا، ثم نهض متهالكا واستدار راجعا نحو الدار، وهو يتمتم هاذيا بتوجع وينظر بذهول إلى دمه الذي يحمله بيده.
ماما، بابا، لقد قتلوني.
انتفضت أم عادل كالنمرة الأسيرة بين أيادي رجال الأمن وبنادقهم، فدفعت بهم عنها بقدرة الأمومة الجريحة، واخترقت طوق سواعدهم وجدار صدورهم، وهرولت باتجاه فرذة كبدها المضرج بالدماء مولولة:
يا ولدي، يا ياسر، فداؤك أمك يا ضوء عيني. قتلوك الكفار الوحوش، يا ويلي، ياسر، ياسر، ياسر.
التقيا في أواسط الشارع، فألقى بنفسه عليها واحتضنته معانقة وهو يفيض عليها من دمه الوردي، فيوشي ثيابها ويديها كأنه يزينها لتحتفي بزفافه برحيله مع عروسه التي اختطفته. كانت أم عادل تزأز بوجع شديد:
يا رب، يا جبار، يا منتقم، انتقم من صدام وجماعته المجرمين. يا رب، أما لهذا الدم البريء من تأثير في غضبك؟ يا رب، أين غضبك؟
نظر في عينيها الزائغتين نظرة رضا عميق، وتبسم لها بفمه الوردي المدمى وهو يتمتم واللهاث يقطع النبرات في صوته:
أمه، حضنك جنتي، وعيناك سلواي. أنا راحل يا أمي إلى حيث أخي صلاح والشهداء. لو خيرت يا أمه لاخترت البقاء في حضنك الدافئ. أمي، دعيني أكحل عيني بصورة وجهك الحبيب وأطبق عليها جفني، فيونسني وجهك الأعز على قلبي في رحلة الأبدية.
ولما أعيا لسانه الرمق الأخير وأوهن قواه، أسقط يده التي كانت تتلمس وجهها وترسم على صفحته بقعا حمراء غامضة الأشكال. أرخى برأسه على ركبتيها المرتعدتين وفتح عينيه أبدا، وقد غربت في آفاقهما نضارة الألوان، وخفت بريقهما حتى انطفأ، فسادهما ليل أبدي لا نجوم في سمائه ولا أقمار. وأخذت تقبله بحنان ولوعة وهي تشرق بدموعها وتصرخ متأوهة:
يا ياسر يا ولدي، لا ترحل عني، ستعيش يا صغيري، اسبح في بحر دموعي، لا تفارقني، أفتديك بحياتي.
لكن ياسرا لم يسمع ما قالت، كان قد أسلم الروح بين يديها ورحل تحت سكب دموعها اللاهبة. انطفأ كومضة البرق إذ لمعت، أضاءت ومضت إلى الأبد. سحبت الأم المفجوعة عن جثمان ولدها المطروح أمامها، سحبت من شعرها وقد فقدت رشدها، فبدت منهارة تماما وكأنها قد أضاعت عقلها، تبكي وتضحك معا وتلطم خديها وهي تشتم صداما وأعوانه وتطلب من ربها أن ينتقم لها الآن الآن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا رب جئتك خاشعا، جئتك خاشعا أتذر يا رب يا رب جئتك خاشعا Yeah. وعينيك
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره
وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أدعوك ربي كما أمرت تضرعا أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا وجميل عفوك وجميل عفوك وجميل عفوك ثم إن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 53 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؟ فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
مستمع الكريم، تتطرق هذه الآية إلى اعتراف المجرمين يوم القيامة وكيف أنهم كانوا ينتظرون تحقق ما أنذرهم به الرسول صلى الله عليه وآله من أن ألسنتهم ستقر يوم القيامة بأن الله قد بعث ما من شأنه أن يهديهم من كتب سماوية وأنبياء، ولكنهم لم يلقوا بالا لهذه التحذيرات ونسوها وتساءلون هل أن اعترافنا سيؤدي إلى تخفيف العذاب عنا أو أن يشفع لنا أحد أو نرد إلى الدنيا ثانية فنعمل الصالحات؟ طبعا الجواب على ذلك واضح بأن هذا الكلام يوم القيامة وبعد أن رأوا العذاب لا يجديهم نفعا ولا يغنيهم إلا حسرة في ذلك اليوم. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولا أن نأخذ التحذيرات القرآنية على محمل الجد، فإنه لا فائدة من الصراخ والأنين يوم القيامة. ثانيا، للشفاعة شروط وظروف، فعلينا ألا نرتكب الذنوب ونأمل الشفاعة.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 54 من سورة الأعراف.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتضمن هذه الآية تعريفا لربنا الحق، حيث جاء فيها أن ربكم الحق هو رب السماوات والأرض، وهو رب الشمس والقمر والنجوم، ورب الليل والنهار وبقية الظواهر الكونية. كل هذا العالم له رب واحد بيده تدبير أموره، فليس الخالق هو غير المدبر أو أن لكل ظاهرة رب، بل أن جميع الموجودات خلقها خالق واحد وبيده الخير والنعم، وهو رب العالمين وهو قادر على خلق كل شيء في لحظة واحدة، ولكن حكمته اقتضت أن يخلقها بالتدريج، فخلقها في 6 أيام ودبر شؤون العالم في موضع يسمى العرش، وهو تحت سلطته وقدرته الإلهية. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن الكون قد خلق على أساس برنامج أعد مسبقا وتدار أموره وفق برنامج منتظم ولم يخلق صدفة. ثانيا إن العجلة في إنجاز الأعمال من الشيطان والتأني من الله. ثالثا إن الكون في حالة تكامل، وإن الله هو الذي يدير شؤونه، وأن بقاءه متعلق بإرادة الله ولطفه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأكارم لننصت إياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 55 و 56 من سورة الأعراف.
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين.
هذه الآية مستمعينا الكرام تتناول الوسائل التي تربط الإنسان بخالقه وخالق الكون، وتدعو الإنسان إلى التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من التوجه إلى بقية البشر أو الأصنام. وتعلمنا هذه الآية الكريمة أن ندعو بتواضع وبصوت خفي، وتجنب الدعاء بصوت عال يمتزج بالرياء والتظاهر، وأن ندعوه ونحن نؤمل رحمته ونخاف من غضبه، وأن لا نيأس ولا يداخلنا الغرور، فإن أذنبنا وعصيناه فلنتب إليه فأبواب رحمته مفتحة. فمضمون الخطاب الإلهي هو: تقربوا من المصلحين ولا تخشوا إلا ذنوبكم فإن عذاب الله شديد. وتطلب منا هذه الآية أن ندعو الله بألسنتنا وقلوبنا، أي بإنجاز الأعمال الصالحة، فإن الجزاء على قدر العمل وليس على قدر الأمل. وجاء في الروايات إن الدعاء يكون برفع الأيدي نحو السماء كما يرفعها المساكين في بلاط السلطان، ولا تفارقوا الأشرار والمفسدين فقط، بل اتبعوا سبيل الأنبياء فإنهم يجتهدون لإصلاح المجتمع وتطهير الناس من أنواع الرجس، ولا تكونوا ممن يدعو الله قولا ويخالفه عملا، فهذا اعتداء، وإن الله لا يحب المعتدين. ومن هاتين الآيتين نتعلم أولا إن الدعاء هو الاعتراف بالحاجة إلى الفرد الصمد، ومن لا يفعل ذلك فهو متكبر ومغرور. ثانيا معرفة الله ليست كافية، بل يجب أن ترافقها عبادته، ولا عبادة دون دعاء. ثالثا حتى المجتمعات الصالحة معرضة للأخطار، وحتى المصلحون بحاجة إلى الدعاء. رابعا الخوف والأمل قطبان لمغناطيسي الوجود البشري، والتعادل في الحياة يتطلب الاعتدال بين الخوف والأمل. وهكذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلقاكم في حلقات مقبلة بإذنه تعالى. شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله طابت أوقاتكم بألف خير وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:41 يأتيكم برنامج كلامكم نور وعند الساعة 12:51 نتابع معا حلقة أخرى من برنامج فقه الصلاة في الواحدة تماماً على مدى 5 دقائق موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء وفي الساعة 1:05 نستمع معاً إلى المحاضرة الإسلامية سننصت معا إلى التلاوة المختارة وذلك في الساعة 1:49 في تمام الساعة 2 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة وبعد متابعة الأخبار وفي الساعة 12:20 موعدكم مع برنامج من شجرة الحكمة عند الساعة 12:25 تأتيكم التمثيلية الإذاعية في 3 تماماً موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة وفي الساعة 13:14 موعدكم مع برنامج فلسطين اليوم أتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها برفقة إذاعتكم إذاعة طهران
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور يقدمها سماحة السيد منير الخباس
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. هذا الحديث العلوي يشير إلى حقيقة مهمة، وهي اختلاف البشر في طاقاتهم الفكرية المخزونة. نحن عندما نقرأ قوله تعالى: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فربما يتوهم القارئ أن عظمة الآية الإلهية هي في أنه لا يوجد بشران بلون واحد، ولا يوجد بشران بلغة واحدة وبطريقة واحدة في الكلام، ولكن المسألة أعمق من ذلك. اختلاف الألسن والألوان هذا اختلاف عرضي، اختلاف ظاهري، والاختلاف العرضي الظاهري يحكي عن اختلاف جوهري أعمق من ذلك. ليس الاختلاف في الألسن والألوان، بل هناك اختلاف أعمق من هذا، وهو الاختلاف في الطاقة الفكرية التي أودعها الله في هذا الإنسان. فاللسان هو مجرد تعبير يحكي عن تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويستودعها الإنسان. فالمقصود بالآية المباركة أن عظمة الخالق عز وجل تتجلى وتظهر في الطاقة التي يحملها الإنسان، والتي يعبر عنها بلسانه، أو يعبر عنها بلونه، أو يعبر عنها بتصرفاته، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. فقسمات الوجه وفلتات اللسان هي مجرد تعبير يحكي عما يدور في النفس، ويحكي عما يختلج بالبال. والعظمة الإلهية ليست في التعبير بل في المعبر عنه، ليست في الكاشف بل في المنكشف، أي في تلك الطاقة الفكرية التي يختزنها الإنسان ويقوم عليها الإنسان. من هنا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، يعني تحت الطاقة الفكرية التي إذا تحدث انكشفت، وإذا تكلم عرفت. فالمرء يعرف مخزونه الفكري ودقة نظره ومدى تركيزه وقوة ثقافته من خلال لسانه ومن خلال تعبيره. المرء مخبوء تحت تلك الطاقة الفكرية، لا تحت الشكل ولا تحت المظهر ولا تحت الألوان التي يحاول أن يتشبث بها الإنسان. فالإنسان قد يتشبث بالشكل الجميل، وقد يتشبث بالعائلة العظيمة، وقد يتشبث باللغة العظيمة، وقد يتشبث بالمؤسسة العظيمة. كل هذه الألوان والأشكال ليست هي آية لله، آية الله في المخزون الفكري وفي الطاقة الفكرية التي يحملها الإنسان بين جنبيه ويعبر عنها بلسانه. لذلك نحن نقول: بأن كل إنسان سواء كان مسلما أو كافرا ملحدا أو غيره، كل إنسان يحمل طاقة إبداعية لا يحملها غيره. الله تبارك وتعالى جعل من آياته أنه وزع الطاقات ووزع القدرات الإبداعية على جميع خلقه، بحيث لكل إنسان نصيب من الطاقة الإبداعية لا توجد عند غيره. وهذا ما تشير إليه النصوص الشريفة، منها قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل إنسان لو فتش نفسه، لو قرأ نفسه، لوجد في نفسه طاقة إبداعية لا توجد عند غيره. هناك إنسان لديه طاقة خطابية، هناك إنسان لديه طاقة عقلية، هناك إنسان لديه طاقة مهنية، هناك إنسان لديه طاقة بدنية جبارة، هناك إنسان لديه طاقة نفسية جبارة. كل إنسان يمتلك طاقة لا توجد عند الإنسان الآخر، ويستطيع الإنسان بهذه الطاقة الإبداعية أن يصل إلى الله، أن يكتشف الله، أن يكتشف النور الإلهي تبارك وتعالى من خلال طاقته الإبداعية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، إذا قرأوا أنفسهم وجدوا الله، اكتشفوا الله من خلال الطاقة الإبداعية المضمرة المخزونة في النفس. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني من اكتشف الطاقة الإبداعية التي تميزه عن غيره فإنه سيعرف أن مدد هذه الطاقة وفيض هذه الطاقة من ذلك النور الإلهي الأتم تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الشريف: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني كل مخلوق فلديه نفس يوصله إلى الله، كل مخلوق لديه طريق يختص به يوصله إلى الله تبارك وتعالى. صحيح الإنسان ربما يقطع من عمره 40 سنة أو 50 سنة وهو لا يكتشف طاقته الإبداعية، ولكنه لو قرأ نفسه وخلى بنفسه وتأمل جيدا لوجد أنه يمتلك طاقة إبداعية لا يمتلكها غيره، وهذه الطاقة الإبداعية هي طريقه إلى الله، وهي طريقه لاكتساب الكمال الروحي. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إذن ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، يريد أن يؤكد لنا أن الطريق إلى الله والطريق إلى الكمال والطريق إلى العظمة ليس في الشكل ولا في النسب ولا في الأسرة، وإنما هو مخبوء في تلك الطاقة الإبداعية التي أودعها الله لدى الإنسان وهي طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
فقه الصلاة. أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النية أساس العمل، يجب على من يريد أن يصلي تعيين نوع الصلاة إذا كان الصالح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، مثل إيش؟ مثل صلاة نافلة الصبح وصلاة فريضة الصبح، فيجب التعيين، أي أنوي أصلي صلاة النافلة والمستحبة أو أصلي صلاة فريضة الصبح، ويكفي القصد الإجمالي، مثلا أنوي أصلي الصلاة المستحبة أو أصلي الواجبة، يكفي يجزي. ولا يصح أن أنوي أصلي ركعتين، إما النافلة وإما الواجبة مرددا، فهذه الصلاة باطلة، لا تصح أن تكون نافلة ولا فريضة. وإذا تعلق في ذمتي صلاتين يجب التمييز في النية، مثلا إذا لم أستيقظ لصلاة الصبح وحل وقت صلاة الظهر، فصار في ذمتي صلاتان الصبح والظهر، فإذا أردت أن أصلي يجب التعيين، إما صلاة الصبح وإما صلاة الظهر، ولو كان التعيين إجمالا بأن أقول أصلي صلاة الصبح أداء، لا، بأن أنوي أصلي ما اشتغلت به الذمة أولا وهي صلاة الصبح، أو ما وجب أولا أقولا فتجب صلاة الصبح، أو ما اشتغلت به الذمة ثانيا فتكون صلاة الظهر. سؤال: هل تجب نية القضاء أو الأداء إذا كان الإنسان مرددا بينهما؟ وهذا ما يحصل لبعض الأشخاص الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح في وقتها، بل يقومون من النوم قبل طلوع الشمس بقليل، ولا يعلمون أطلعت الشمس فتكون صلاتهم قضاء، أو لم تطلع الشمس فتكون صلاتهم أداء. الجواب: لا تجب نية القضاء أو الأداء، فيمكن للمصلي أن ينوي ما تعلقت به ذمته، وإذا اعتقد أنها أداء وتبين له أنه قضاء مثلا، فإذا كان ناويا الأمر المتوجه إليه صحت صلاته. وكذلك إذا اعتقد المصلي أنها قضاء وبعد الصلاة تبين أن الشمس لم تطلع، فتصح صلاته إذا كان ناويا وقاصدا الأمر المتوجه إليه وما في ذمته، وإلا إذا أنه ما نوى ما في الذمة فصلاته فيها إشكال، أي إذا لم يقصد الأمر المتوجه إليه وما في ذمته، بل ينوي مثلا القضاء وهي في الواقع أداء، كأن لم تطلع الشمس في الواقع وتخيل أنها طالعة ونواها قضاء، فصلاته فيها إشكال. فإذا استيقظ من النوم وشك أن الشمس طالعة أم لا، فماذا يعمل؟ ينوي أصلي عما في الذمة وتكون صلاته صحيحة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ظهور المنتظر وبظهور المهدي دين الله انتشار دين الله انتشار اجل الله ظهور المنتظر وبظهور المهدي دين الله انتشار اجل الله ظهور المنتظر وبظهور المهدي دين الله انتشار يا مهدينا يا مهدينا
اذن الاذان حي على الفلاح شيعة المغتر تدعي بكل صباح يعود لينا ويعم بوجود الصلاح يعود لينا ويعم بوجود الصلاح ينصر الاسلام باش اللو ظهر ينصر الاسلام باش اللو ظهر
هجل الله أجل الله ظهور المنتظر وظهور المهدي دين الانتشار
يا مهدينا يا مهدينا منتصب شعبان جينا معتنين خدمة أهل البيت زوار الحسين جدد عهود الولاية قاصدين جدد عهود الولاية قاصدين قريت من والاك وياك الحشار قريت من والاك وياك الحشار
أجل الله ظهور المنتظر وظهور المهدي دين الله انتشار أجل الله ظهور المنتظر وظهور المهدي دين الله انتشار
يا ابن الحسن فرحة وسرور عيدنا ونقضي يا مجدك نزور وعيد الأكبر عصر ما بعد الظهور فايز الوالاك والبعدك صبار فايز الوالاك والبعدك صبار
الواحدة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هذا موجز للأنباء ومعكم شيماء غراوي أكدت وزارة الخارجية الإيرانية رفض طهران لأي مفاوضات تحت الضغوط فيما تدعم الحل الدبلوماسي لمختلف القضايا بما في ذلك القضية النووية جاء ذلك ردا على مذكرة الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أمر فيها بإحياء سياسة الضغط الأقصى ضد الشعب الإيراني وأشار البيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترد على الضغوط القصوى بأقصى قدر من المقاومة ولا ينبغي الخضوع لضغوط غير عادلة ولفت بيان الخارجية إلى فشل الحكومة الأمريكية بالالتزام بتعهداتها لا سيما الاتفاق النووي الذي أقره مجلس الأمن الدولي وانسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد على الرغم من شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بشكل كامل